بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. لا زال حديثنا في بيان الشروط المعتبرة في التعريف، وذكرنا الشرط الأول أن يكون المعرف مساوي للشيء المعرف المراد تعريفه وبيانه وهو الشيء المجهول، ويكون التساوي في الصدق الخارجي. وعليه قلنا ما يجوز تعرف لا بالأعم ولا بالأخص ولا بالمباين ولا بالأعم والخصوص من وجه. ثانيا أن يكون المعرف أي التعريف أجلى وأوضح وأبين مفهوم وأعرف عند المخاطب أي الشخص الذي تريد توجه له التعريف. لهذا قلنا ما يصح تعرف لا بالمساوي في الظهور والخفاء ولا تعرف بالأخفى معرفة، لأن هذا ما يؤدي وظيفة التعريف. الآن وصل حديثنا إلى بيان الشرط الثالث، وهو أن لا يكون المعرف أي تعريف عين المعرف أي الشيء الذي تريد تعريفه وهو المجهول عينه في المفهوم. يعني لا يصح أن يكون لفظ المعرف والمعرف مترادفين على معنى ومفهوم واحد، ما يصح ذلك، لأنه ما يؤدي دور التعريف. مثل تعريف الحركة بالانتقال، هي الحركة عين الانتقال، لأن الحركة الانتقال من مكان إلى آخر، فالحركة هي عين الانتقال. أو تعرف الإنسان بأنه بشر، أو تعرف مثلا الأسد بأنه سبع، أو تعرف مثلا الشهد بأنه العسل، هو العسل نفس الشهد، أو تعرف الحسام بأنه السيف، أو تعرف الإثم بأنه الذنب، وهكذا أمثلة أخرى كثيرة. هذا ما يصح إذا أردت به تعريف حقيقي أي بيان الحقيقة والماهية الموجودة غير لفظي. أما إذا أردت به تعريف لفظي فلا مانع من ذلك، لأن التعريف اللفظي كما قلنا سابقا لا يراد منه إلا معرفة معنى اللفظ بكونه موضوع لهذا المعنى، وهو لا يسمى تعريف حقيقيا ولا يقع غرض للمنطقي. إذا عرفت الحركة بالانتقال وردت بها تعريف حقيقي يريد يبين ماهية وحقيقة الحركة، هذا غير مقبول. لماذا؟ لأن الانتقال هي عين الحركة، لا خلاف بينهما، غاية الأمر هما لفظان مترادفان على معنى واحد، فلا يبين الماهية ولا الحقيقة ولا يفرزه ولا يميزه عن غيره، بل يجب أن يكون المعرف والتعريف مغاير ومباين للمعرف، يعني الشيء الذي تريد تعريفه. هذا التغاير بالمفهوم نقصد به التباين، يعني لابد التعريف يباين ويخالف ويغاير المعرف، يعني الشيء الذي تريد تعريفه، ولا يكون مترادف، لأنه إذا كان مترادف كما قلنا لا يؤدي وظيفة التعريف. المترادفين على معنى ومفهوم واحد كأنك أبدلت لفظ بلفظ، الإنسان بالبشر، الشهد بالعسل، ما فرقت بينهم ولا ميزت ولا بينت الماهية والحقيقية، إنما أبدلت لفظ بلفظ يؤدي نفس المعنى والمفهوم. هذا التغاير والتباين تارة يكون بالإجمال والتفصيل كما مر علينا في الحد التام، مثلا شخص يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. صحيح مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق من حيث المعنى، لكن مختلفين والتغاير والتباين موجود بيناتهم في بيان الماهية من حيث الإجمال والتفصيل كما مر علينا. فإن لفظة الإنسان مجملة ولفظة الحيوان الناطق هي مفصلة، يعني تفصل الماهية وتبينها وتوضحها أكثر، هذا لا بأس به. وهذا كثير ما يرد في الحد التام، أحيانا في الحد التام يصير التغاير والتباين موجود بالإجمال والتفصيل فلا مانع منهم، أو يكون التغاير والتباين بالمفهوم كما في التعريف بغير الحد التام. إذا تريد تعرف مثلا بالحد الناقص، عرف الإنسان جسم نامي متحرك بالإرادة حساس مثلا، هذا لا مانع منهم، لأن هذا تعريف بمن؟ بالمفهوم اللي هو الحد الناقص بغير الحد التام. هذا إذا كان التعريف بالمفهوم، يعني بالتغاير بالمفهوم كما في التعريف بغير الحد التام كالحد الناقص أو الخاصة أو التعريف بغير الإجمال والتفصيل، هذا كله لا مانع منه. ولو صح التعريف بعين المعرف، لأنه قد سائل يسأل لماذا تمنعون أنه التعريف يكون عين المعرف؟ لماذا؟ المصنف يقول لو صح أن نعرف التعريف يكون عين المعرف، هذا لوجب أن يكون المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما. لماذا؟ لأنه إحنا فرضنا أن المعرف وهو المجهول، الشيء الذي تريد تعريفه هو مجهول، لهذا إحنا نطلب تعريفه. إحنا متى نطلب تعريف الأشياء؟ عندما تكون مجهولة، ليست معلومة. ولذا كانت معلومة بعد لا حاجة لتعريفها وبيانها، ويصبح تحصيل حاصل. والمعرف التعريف لابد أن يكون معلوم، لأنه التعريف المعلوم يعرف ويوضح المعرف الشيء المجهول. أما إذا كان المعرف اللي هو التعريف عين المعرف، يعني عين الشيء الذي تريد تعريفه، لازم أن يكون المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما بالمعرف. لأنه إذا كان عينه يعني معلوم، التعريف أليس هو معلوم؟ نعم. والمعرف إذا كان عينه لابد أن يكون معلوم مثله، لأنه عينه، فلا بد أن يكون معلوم بالمعرف فيكون معلوما. هذا من جهة، ولكن إحنا جعلناه معرف نريد تعريفه، والشيء الذي يراد تعريفه لابد أن يكون مجهول أي غير معلوم، فهذا معناه أن الشيء أصبح معلوم وغير معلوم في وقت واحد، وهذا أمر يلزم منه التناقض، والتناقض أمر مستحيل، فلذلك لا يصح. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا إن التعريف هو عين المعرف، هذا يلزم منا الدور، أي توقف الشيء على نفسه. كيف ذلك؟ لأن المعرف اللي هو الشيء الذي نريد تعريفه إذا كان متوقف على المعرف يعني التعريف، فإذا كان المعرف عين المعرف يلزم أن يتوقف المعرف اللي هو التعريف على المعرف الشيء المراد تعريفه، وهذا محال. إحنا لماذا نعرف الشيء؟ لأنه التعريف أحسنتم مجهول، والتعريف شيء بيننا، الأمر المعرف. إذا كان المعرف اللي هو التعريف عين المعرف، يلزم أن المعرف يتوقف عليه من على التعريف، وإذا كان التعريف عينه يعني التعريف هم يتوقف على المعرف، فبدل من أن يكون التعريف معلوم أصبح أيضا مجهول، وهذا ما يصح. ما يصح المعرف الشيء الذي يراد تعريفه لابد أن هو يتوقف على المعرف على التعريف حتى يوضحه ويبينه. فإذا كان المعرف اللي هو التعريف عين المعرف الشيء الذي يريد تعريفه، لزم أن يتوقف المعرف على المعرف، وهذا محال، يعني يلزم اجتماع النقيضين، ويلزم من جهة يكون متقدم ومن جهة شيء يكون متأخر. المتقدم منه الشيء الذي تريد تعريفه، والمتأخر التعريف لأنك تريد تعريفه، فالمتأخر الذي ليس بمتقدم راح يكون أيضا متقدم في آن واحد، وهذا يسمى بالدور، والدور باطل بضرورة العقل، لأن إذا توقف الشيء على نفسه بعد ما يحصل العلم بالشيء. لهذا يذكر العلماء إن الحكمة في بطلان الدور لأنه لا ينتهي إلى العلم بالشيء. إذا قلت زيد ألف متوقف على باء، وباء متوقف على ألف، يعني عاد ألف متوقف على نفس ألف، لأن ما نقدر نحصل العلم بألف إلا بمعرفة باء، وما نقدر نحصل معرفة باء إلا بمعرفة ألف. هذا يعني معنى أنه ألف بقى متوقف على نفسه، ما حصل به العلم، وهذا يلزم منا الدور، والدور توقف الشيء على نفسه يلزم منه البطلان. مثل ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على ألف، بقى ألف في نفسه متوقف على نفسه، لأن ما نقدر نعرف إلا نعرف باء، وما نقدر نعرف باء إلا نعرف ألف، بقى ألف غير معروف. هذا الشيء يسموه الدور اللي هو باطل بضرورة العقل، لأن ما ينتهي إلى معرفة الأشياء. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف الثالث من شروط التعريف ألا يكون المعرف بالكسر، يعني التعريف عين المعرف بالفتح، يعني الشيء المجهول الذي تريد تعريفه لا يكون عينه بمن؟ بالمفهوم. شنو معنى بالمفهوم؟ يعني ما يصح يكون لفظ المعرف والمعرف مترادفين على معنى ومفهوم واحد، ما يصح. لأن إذا أنت رادفتهم وطيتهم نفس المعنى، يعني مجرد بدلت ألفاظهم بس لا بينت ماهيتهم ولا حقيقتهم ولا فصلتهم ولا ميزتهم عن غيرهم، وهذا ما يؤدي دور التعريف. كتعريف الحركة بالانتقال، لأن من يعرفون الحركة يقولون الحركة هي الانتقال من مكان إلى آخر أو من آن إلى آن آخر، يعني من زمان إلى زمان آخر، هو نفس الحركة هي الانتقال، والانتقال هي حركة. والإنسان بالبشر، هو الإنسان بشر والبشر إنسان، هذا ترادف. وهكذا أمثلة كثيرة، كالشهد بالعسل، كالحسام بالسيف، كالإثم بالذنب، كالأسد بالسبع، أمثلة كثيرة للترادف. هذا ما يصح تعريفه إذا ردت بتعريف حقيقيا. شنو يعني تعريف حقيقي؟ يعني تريد من خلال بيان الحقيقة والماهية الموجودة، هذا ما يصح، لأن الحركة هي نفس الانتقال، والانتقال ما بين ماهية الحركة. أما غير لفظي، إذا ردت بتعريف حقيقي غير لفظي ما يصح. ليش المصنف قيد غير لفظي؟ لأنه قلنا إذا لفظي لا مانع، لأن التعريف اللفظي ليس تعريف حقيقي، لا يراد منه إلا بيان أنه هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وهذا لا معنى منه، لأن فقط يقرب لنا البيان والمعنى لللفظ. بل يجب تغايرهما، التغاير يقصد به المصنف هنا التباين، لأن الألفاظ في معانيها لابد تكون متباهلة. أما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام، مثل ما تعرف الإنسان إنه ماذا؟ حيوان ناطق، والإنسان مجمل وحيوان ناطق مفصل. أو بالمفهوم، يعني المفهوم المتغاير كما في التعريف بغيره، يعني بغير الحد التام. غير الحد التام منه؟ حد الناقص، التعريف بالرسم والخاصة، مثل تعرف الإنسان أنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هذا تعريف بالمفهوم يسموه، يعني جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هاي مفاهيمها ومعانيها متغايرة ويا الإنسان، ليست نفس المفهوم وليست هي نفس المعنى، بقبنات تغاير، ما يراد من الإنسان غير ما يراد من الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. ولو الآن يأتينا السؤال، يعني ما هي الحكمة أنه المناطق ما يجوزون أنه التعريف يكون عين المعرف؟ راح يبين المصنف، قال ولو صح التعريف بعين المعرف، يعني الشيء الذي تريد تعريفه، لوجب أن يكون اسم يكون يقصد به المعرف، يعني الشيء الذي تريد تعريفه معلوما قبل أن يكون معلوما، لأن يعني إحنا فرضنا المعرف مجهول والتعريف معلوم، لأن هو التعريف المعلوم يعرف لك ويبين لك المجهول. إذا كان المعرف عين المعرف، لازم أن يكون المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما بالمعرف، فيكون معلوم وغير معلوم في نفس الوقت، وهذا متناقض يلزم اجتماع النقيضين. هذا أولا. ولزم أن يتوقع أولا، إذن المحذور الأول اجتماع النقيضين، المحذور الثاني يلزم الدور الباطل، وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه، وهذا محال. لماذا يلزم الدور؟ لأن إذا قلنا المعرف يتوقف على المعرف، الشيء الذي تريد تعريفه يتوقف على اليمين على التعريف، وإذا كان المعرف اللي هو التعريف عين المعرف، الشيء الذي تريد تعريفه، لزم أن يتوقف المعرف على نفس المعرف، وهذا محال. مثل ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على ألف، لزم أن ألف يتوقف على نفس ألف، المعرف يتوقف على التعريف والتعريف يتوقف على المعرف، رجع أن المعرف يتوقف على نفس المعرف، لأن ما نقدر نعرف المعرف إلا بالتعريف، والتعريف ما نقدر نعرفه إلا بالمعرف، يعني معناه المعرف بقى متوقف على نفسه، وهذا يلزم من الدور وهو محال. أما الوجه في كون الدور محال وباطل بضرورة العقل، لأنه لا ينتهي إلى العلم بشيء، ويسمون مثل هذه النتيجة الدور، الذي سيأتي بيانه في الشرط الرابع. الرابع من شروط التعريف أن التعريف لابد أن يكون خالي من الدور، اللي هو توقف الشيء على نفسه، وصورة وبيان الدور في التعريف أن يكون المعرف اللي هو التعريف مجهول في نفسه، يعني غير واضح، ليس بين، هذا معنى مجهول في نفسه، ولا يعرف ولا يمكن تصور مفهومه ومعناه وحقيقته وماهيته إلا بالمعرف، يعني إلا بالتعريف، الشيء الذي تريد تعريفه. بينما المقصود من التعريف هو ماذا؟ تفهيم المعرف. احنا ليش نريد نعرف الاشياء؟ حتى نفهم ونبين مفهوم ومعنى وصورة الشيء المجهول، نريد نعرفه حتى نعلم به. فإذا المقصود من التعريف ما هو؟ بيان صورة ومفهوم ومعنى وماهية وحقيقة الشيء الذي نريد تعريفه اللي هو المجهول. إذا هذا المقصود منه، المقصود من التعريف تفهيم المعرف، إيضاح وبيان صورة الذهنية بواسطة منه، من اللي يعرفه ويبينه ويوضحه؟ المعرف اللي هو التعريف. وإذا كان المعرف متوقف على المعرف، هذا معناه إن المعرف اللي هو التعريف في نفس الوقت يفهم بواسطة ووسيلة المعرف، الشيء المراد تعريفه لأن متوقف عليه، فينقلب المعرف إلى معرف. يعني الشيء الذي نريد تعريفه إيش راح يصبح؟ تعريف، لأنه المعرف متوقف على التعريف والتعريف متوقف على من؟ على المعرف. هذا معناه المعرف وتوقف على نفس المعرف وبعد ما صار عندنا علم به. والمعرف اللي بدل ما يكون التعريف هو موضح لبيانه أصبح ماذا؟ متوقف على نفسه، لأن محتاج للتعريف والتعريف محتاج إليه. يعني المعرف أصبح تعريف، وإحنا نريد نعرفه كيف يصبح ماذا؟ تعريف ومعرف. وهذا يلزم توقف الشيء ماذا؟ على نفسه. لهذا وهذا محال. ليش؟ لأن قلنا الدور ما ينتهي للعلم بالشيء، لأنه يقول أن يكون الشيء معلوم قبل أن يكون معلوم. المعرف معلوم قبل أن يكون معلوم بالمعرف، يعني التعريف. نقربها لكم أخوتي، مثلا ألف متوقف علي من؟ على باء، يعني باء تعريف المن؟ لألف. فإذا قلنا باء متوقف على ألف، رجع المعرف نفسه يحتاج المن؟ إلى تعريف. وإذا كان متوقف عليه يعني ألف، يصلح يكون تعريف لباء، في حين إحنا ألف هو كان مجهول ومحتاج المن؟ لتعريف. فيلزم أن يتوقف الشيء على نفسه ويكون معلوم قبل أن يكون معلوم، لأنه إذا متوقف عليه يعني راح يصلح يكون تعريف إليه، واللي يصلح يكون تعريف لابد شيء يكون معلوم، في حين هو إحنا من أول أمر قلنا هو مجهول. فإذا كان مجهول كيف ينقلب ويصبح معلوم؟ هذا يلزم أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوم، أو كما قلنا بتعبير آخر يلزم توقف الشيء على نفسه، لأن المعرف اللي هو التعريف إذا توقف على المعرف الشيء المراد تعريفه، راح يلزم منه أن يكون المعرف متوقف على المعرف والمعرف متوقف على المعرف، يرجع بالأخير إلى توقف المعرف على نفس المعرف. مثل ألف متوقف على باء وباء متوقف على ألف، رجع ألف متوقف على منه؟ على نفس ألف، لأن ما نقدر نعرف ألف إلا باء، وما نقدر نعرف باء إلا بألف، يعني بقى ألف متوقف على نفسه وما نقدر نعلم به. وهذا شيء يلزم منه الدور الباطل، يلزم منه الدور الباطل، لأن الدور يلزم اجتماع النقيضين وهذا باطل. ثم بعد ذلك المصنف مثل ما بين الدور وبطلانه، الآن يريد يقسم لنا الدور. قال الدور ينقسم إلى قسمين، لأنه يقع بمرتبتين، مرة يقع بمرتبة واحدة يعني نسمي دور مصرح أو صريح، وسمي مصرح أو صريح لأنه ظاهر بين، سمي بذلك لظهوره، يعني ما يوجد فيه إلا طرفين. مثل هذا المثال اللي ذكرنا، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، يعني ألف رجع متوقف على ألف، ما عندنا إلا ماذا؟ ما عندنا إلا مرحلتين، ألف وباء لا غير، ألف وباء، ألف متوقف على باء، باء متوقف على ألف، ما عندنا غيرهن، رجع ألف متوقف على نفس ألف. هذا يسموه دور مصرح بمرتبة واحدة، بمرحلة واحدة، فيسموه دور مصرح ظاهر بين لا يوجد فيه إلا طرفان. أو مثال آخر مثلا يذكروه الشراح، إذا كان عندنا سباق واثنين عندنا متسابقين زيد وخالد، زيد نقول له انطلق بالسباق، يقول أنا ما انطلق بالسباق إلا ينطلق خالد، نقول لخالد انطلق بالسباق وابدأ به، يقول أنا ما انطلق إلا ينطلق زيد. رجع انطلاق زيد متوقف على انطلاق نفس زيد، لأن زيد ما ينطلق إلا ينطلق خالد، وخالد ما ينطلق إلا ينطلق زيد. إذا رجع انطلاق زيد متوقف على نفس انطلاق زيد، وهذا شنو يلزم من عند ماذا؟ توقف الشيء على نفسه. أو نقول لزيد أخرج من الدار، يقول أنا ما أخرج إلا يخرج خالد، خالد اخرج انت من الدار، يقول انا ما اخرج الا يخرج زيد. بقى خروج زيد متوقف على نفس خروج زيد، لان زيد ما يخرج الا يخرج خالد، وخالد ما يخرج الا يخرج زيد. يعني زيد بقى متوقف خروج على نفس خروج زيد. هذا يسموه الدور. هذا امثلته بسيطه تقريبيه. المصنف نعم تفضلوا. لا هذا بيان الدور، بيان الدور. اي هذا بيان الدور. انت تقدر تشيل مثال زيد وخالد وتقول المعرف والتعريف. ها أحسنتم، هذا بس تقريبي. يعني أريد نفهم شنو معنى الدور، شنو معنى الدور المصرح، يعني الواضح الظاهر البين اللي بواسطتين ألف وباء، معرف وتعريف. المصنف راح يذكر لنا مثال للدور المصرح، مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار. طيب إذا سألت لك عرف لي النهار، تقول النهار هو الزمان الذي يطلع فيه الشمس. يعني أنت بتعريف النهار أخذت الزمان اللي يطلع به الشمس، وتوقفت معرفة الشمس على معرفة منه؟ النهار. لأن إحنا من سألناك قلنا لك ما هو الشمس، ما هي الشمس، أنت ماذا قلت؟ كوكب يطلع بالنهار، مو صحيح؟ يعني من اللي عرف الشمس؟ النهار، لأن هي كوكب يطلع بالنهار والنهار عرفه. سألناك ما هو النهار، قلت هو الزمان الذي يطلع فيه الشمس. يعني اللي عرف النهار نفس الشمس، هذا معناه أنه توقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض توقفت على اليمن على معرفة الشمس. رجع نفس الشمس معرفتها متوقفة على نفس معرفة الشمس. هذا ما بي إلا مرحلتين أو واسطتين اللي هي منه؟ النهار والشمس. النهار يعرف بالشمس والشمس يعرف بالنهار، إذن الشمس توقف معرفته على معرفة نفس الشمس. مثال آخر نذكر لكم إياه تطبيقي تقريبي. شخص قلنا له عرف لنا الصباح، قال هو الزمان الذي يأتي بعد المساء. قلنا له رجعنا عرف لنا المساء، قال هو الزمان الذي يأتي بعد الصباح. هنا عندنا واسطتين هي منه؟ صباح ومساء. الصباح بمن انعرف؟ بالمساء. والمساء بمن انعرف؟ بالصباح. رجع الصباح متوقف على نفس معرفة الصباح، ما أقدر أعرف الصباح إلا بالمساء، والمساء ما ينعرف إلا بالصباح. بقى الصباح نفسه متوقف على معرفة نفسه. هذا شو نسميه؟ الدور المصرح اللي بواسطتين، وسمي بالمصرح لأنه ظاهر لا يوجد فيه إلا طرفان، ألف وباء، زيد وخالد، شمس ونهار، صباح ومساء، وهكذا أمثلة أخرى. اثنين، عندنا الدور المضمر اللي يكون بأكثر من واسطة، مرة يكون بواسطة ثلاث واسطات ومرة يكون أربع، مثل تعريف الاثنين بأنها زوج، والزوج يعرف بأنه ما كان منقسم إلى متساويين، مثل الأربعة زوج تنقسم إلى متساويين اثنين باثنين، الستة مثلا زوج تنقسم إلى متساويين ثلاثة بثلاثة. طيب المنقسم بالمتساويين ما هو؟ يعرف بأنه الشيئان. معرف ما هو المنقسم متساويين؟ يعني الشيئان المتساويان. طيب والشيئان شنو معناه؟ الشيئان يعني الاثنان. رجع تعريف الاثنان وتوقف على اليمن على تعريف الاثنان. الاثنان توقف وانعرف بالزوج، والزوج توقف وانعرف بالمنقسم بمتساويين، هاي صار واسطتين. والمنقسم بالمتساويين انعرف بواسطة الشيئين اللي أحدهما يطابق الآخر، هاي الواسطة الثالثة. والشيئان ما هما؟ رجعا هما الاثنان. إذا توقف الاثنان على نفس الاثنان، بس عندنا ثلاث وسائط: الزوج، المتساويان، الشيئان. لهذا هذا شو نسميه الدور المضمر، وسمي بالمضمر بمعنى المخفي أو المستور. الإضمار مثل الضمير، الضمير شنو معناه؟ يعني مخفي مستور مضمر. الدور المضمر يعني المخفي المستور اللي معرفته متوقفة على معرفة الوسائط الثلاث أو ما زاد عنه. يمكن أن يأتي دور يتوقف على أكثر من ثلاث وسائط، لكن هذا أبسطها وأكثرها وضوحا. نعم، الآن راح نعطيكم مثال تقريبي عرفي بسيط يقرب لنا معنى الدور المضمر. الدور المضمر اللي قلنا به أكثر من طرف ورتبة، مثلا خالد، نقول لخالد: يا خالد أخرج من الدار. يقول خالد: لا أخرج حتى يخرج زيد. قلنا لزيد أخرج من الدار، قال زيد: لا أخرج حتى يخرج محمد. محمد أخرج، قال: ما أخرج إلا يخرج زيد الأول. رجع خروج محمد زيد الأول متوقف على من؟ خالد الأول متوقف على منه؟ على نفس خالد الأول. صحيح، هو توقف خروج خالد على زيد، وزيد على محمد، ومحمد قال ما أخرج إلا يخرج خالد الأول. رجع خروج خالد الأول متوقف على نفس خروج خالد الأول، بس عندنا ثلاث وسائط من هم؟ زيد وخالد ومحمد. هذا شو نسميه؟ دور مضمر أو مستور بأكثر من طرف ورتبة. التعريف لابد أن يكون خالي من الدور، يعني ليس فيه دور، لأن يستلزم توقف الشيء على نفسه وهذا باطل، سواء كان دور مصرحا ظاهرا واضحا أو كان دور ماذا؟ مخفيا، ما يصح ذلك. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: أن يكون يعني المعرف خاليا من الدور. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف يعني التعريف مجهولا في نفسه. شنو يعني مجهول؟ يعني غير واضح، ليس بين، لهذا احنا نعرفه حتى يكون واضح وبين. ولا يعرف إلا بالمعرف، لا يعرف يعني لا يتصور مفهومه ويعرف معناه إلا بالتعريف، الشيء المراد تعريفه. المعرف يعني الشيء المراد تعريفه، بينما هو هذا معنى الدور. الدور شنو معناه؟ يعني التعريف يتوقف على المعرف، في حين احنا الاصل بالتعريف لابد منه اللي يتوقف على الثاني، المعرف يتوقف على التعريف، لان التعريف هو يبينه ويوضحه. الدور عكس النيه انه اصبح التعريف هو متوقف على المعرف، وهذا يلزم منا الدور، راح يصبح هكذا: المعرف متوقف على التعريف، والتعريف متوقف على المعرف، رجع المعرف متوقف على نفس المعرف، وهذا هو الدور الباطل. وإذ بينما المقصود من التعريف هو شنو بالأصل بالأساس؟ تفهيم المعرف، يعني إيضاح وبيان الصورة الذهنية لمعنى الشيء المعرف الذي تريد تعريفه بواسطة منه؟ المعرف. يا هو المعرف، التعريف هو منه اللي يوضح ويبين صورته؟ التعريف. انقلب الشيء على نفسه، فينقلب المعرف بالفتح الشيء الذي تريد تعريفه إلى أنه أصبح معرفا، لأن ما دام متوقف عليه يعني شنو معناه؟ محتاج إلى بتعريفه. المعرف صار تعريف، وهذا محال، لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما. المعرف معلوم قبل أن يكون معلوم بالمعرف، المتقدم ألف معلوم قبل المتأخر باء، يلزم أن يكون معلوم قبل أن يكون معلوم، وهذا باطل. أو يلزم أن يتوقف الشيء على نفسه، المعرف يتوقف على المعرف، والمعرف متوقف على المعرف، يلزم أن يتوقف المعرف على نفس المعرف. والدور هسه الآن عرفنا الدور، ولا بد أن يكون التعريف خالي منه، وعرفنا الوجه في بطلانه. الآن نريد نبين أقسام الدور. الدور يقع تارة بمرتبة واحدة. شنو يقصد بمرتبة واحدة؟ يعني بس طرفين عندنا موجودات بي، ألف وباء، زيد وخالد، مثلا شمس ونهار، يسمى مصرحا، وسمي مصرحا أي بمعنى ظاهر. لهذا أنت من يقولوا لك ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، بسرعة تفهمه أنه ألف رجع وين متوقف على نفس ألف. شلون فهمت بهذا السرعة؟ تقول هو ظاهر صريح واضح بين، لأن ما بي بس طرفين، فسموه مصرح لظهوره، لأن ما يوجد به إلا طرفين. ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر، يعني ثلاث مراتب أربعة، ويسمى دورا مضمرا. شنو يعني مضمر؟ يعني مستور مخفي، من يقدر نعرفه إلا تعرف أطراف الثلاثة. الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، والنهار لا يعرف إلا بالشمس، إذ يقال في تعريف النهار زمان تطلع فيه الشمس، فتوقف معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقف عليه من؟ على معرفة الشمس، والمتوقف على المتوقف، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. يعني إذا كان الشمس متوقف على النهار والنهار متوقف على الشمس، رجع الشمس ترى متوقف على نفسه، فينتهي الأمر بالأخير أن يكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة نفس الشمس، وهذا اللي نسميه الدور الباطل. اثنين، الدور المضمر، مثل تعريف الاثنين بأنها زوج أول، والزوج يعرف بأنه من قسم لمتساويين، الزوج أربعة تنقسم إلى متساويين اثنين باثنين، مثل بقبال منه المفرد، المفرد ما لا ينقسم إلى متساويين مثل الثلاثة، إذا تقسمها واحد ونص بواحد ونص، واحد ونص ما نسميه المتساويات، لأن التساوي ما يصير إلا بمن؟ بالرتب، يعني إلا بالأعداد، الأعداد هي تساوى، مو الانصاصة هي اللي تساوى. صحيح إحنا بالعرف نقول متساويات، بس بالاصطلاح الرياضي النص ما يساوي، العدد يساوي العدد. لهذا شنو الفرق بين الزوج والمفرد؟ الزوج ينقسم لمتساويين اثنين باثنين متساويات، المفرد من يعرفه مثل الثلاثة يعرفه يقول ما لا ينقسم إلى متساويين بالأعداد. نعم ينقسم بالانصاص، النص مو عدد، النص مو عدد، أحسنتم، العدد نقصد به العدد الصحيح. فلها والمتساويان يعرف بأنهما شيئان، يعني اثنين باثنين، أحدهما يطابق الآخر، الاثنين تطابق الاثنين الأخرى، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان. من تقول عليهما شيئان يعني بيناتهم اثنينية، وإلا لو لم نكن بيناتهم اثنينية لما افترقا. فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين، وهذا دور مضمر في ثلاثة مراتب، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط، حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف بالفتح الأول. والوسائط في هذه المثال ثلاثة، الزوج اثنين، المتساويان ثلاثة، الشيئان. ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل. المصنف ليش قربها بالدائرة؟ حتى يريد يبين إنها من ما بدت رجعت وين؟ انغلقت، من بدت رجعت إلى نفس الأول اللي بدت به وتوقفت وانتهت به، فقربها بالدائرة. والسهام تمثل فيها تتجه دائما إلى المعرفات بالكسر. أخيرا من الشروط المتوفرة والذي يعتبر توفرها بالتعريف، لابد التعريف يكون واضح بين ألفاظ المستعملة في التعريف، تكون واضحة بين ناصعة، ناصعة يعني ما بها غموض وإيهام، ما بها إبهام يعني عدم وضوح. فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية. شنو يعني الألفاظ الوحشية؟ الألفاظ الوحشية راح تأتينا إن شاء الله في علم البلاغة، هي الألفاظ المنفرة للطبع، يعني ألفاظ الطبع ينفر منها. مثلا يذكرون من باب المثال شخص إعرابي سقط من دابته من حماره، فاجتمعوا عليه الناس يريد يرون لماذا سقط من دابته. نعم، فقال له قال لهم ما لكم تكاكعتم علي، تكاكعتم يعني شنو؟ اجتمعتم علي. نعم، هذه تكاكعتم لفظة وحشية منفرة للطبع، ما متعودين استعمالها، مو مثل اللفظ اجتمعتم، لا، لفظة سهلة واضحة الطبع يألف معاها وعذبة، اجتمعتم تكاكعتم، فأكو فرق بيناتهن. نعم، ثم بعد ذلك ماذا قال لهم؟ انفرقوا عني أو انقمعوا عني، يعني افترقوا. نعم، فهذه لفظة غير معروفة، لفظة ماذا؟ وحشية منفرة للطبع. نعم، وتقابلها الألفاظ العذبة، الألفاظ العذبة اللي النفس تألف معاها لا تنفر منها، انفرقوا عني فيعني ابتعدوا عني، أو ماذا؟ افترقوا عني، هذا أيضا من الألفاظ الوحشية. نعم، وكذلك لا يصح استعمال الألفاظ الغريبة. شنو يعني الألفاظ الغريبة؟ الألفاظ الغريبة هي الألفاظ التي لا يكون استعمالها مشهور، مقابل الألفاظ المعتادة. مرة عندنا احنا لفظ معتاد ولهذا أصبح مشهور معروف، ومرة أنت تأتي بلفظ قريب من المفهوم والمعنى بس الناس ما تستعبله، هذا نسميه لفظ غريب. لفظ ماذا؟ غريب. ولا يكون من الألفاظ، يعني شنو معنى غريب؟ يعني مفرداته ليس واضحة، ليس مألوفة، ليس معتاد استعماله، ليس مشهور على ألسن الناس. ولا ألفاظ غامضة. الغامضة هي الألفاظ غير ظاهرة الدلالة، يعني مثلا مفرداتها قد تكون مألوفة واضحة المعنى لكن بيها غموض، بيها غموض عدم وضوح من جهة استفادة المعنى المراد منها. أحيانا اللفظ يكون سهل واضح بس ما يكون بين بالمعنى، يعني انت سهلت لفظه بلسانك لكن معناه مو واضح، غامض، فيقولون غير ظاهر، غامض يعني يحتاج لتوضيح بيان، لابد المتكلم يبين معنى المقصود المراد من كلامه، هذا يسموه الغامض. وكذا لا يصح أن يكون تعريب بالألفاظ المشتركة والمجازات، مثل ما تقدم عندنا إذا تذكرون في أول بحث المشترك قلنا ما يصح التعريب بالمشتركات. شنو السبب؟ لأن المشتركات ألفاظ متعددة المعاني، فمن يعلم أنت تريد يا معنى منهن؟ تريد المعنى منو؟ تريد مثلا العين، العين مو مشترك؟ شو تريد؟ العين الجارحة، الجاسوسة، النابعة، عين الصافية، عين الماء، عين الذهب، مو هواي بها معاني مشتركة متعددة، لابد تضع لنا قرينة تدل على المعنى المراد، بدون القرينة ما يصح. نعم إذا أردنا نوضع قرينة وعلامة ودلالة لفظية تدل عليه لا بأس بذلك، وإن كان شنو السبب؟ لأن القرينة راح تكون هي موضحة للمراد. لا كما قدمنا ذلك، هذا في المشترك، في بحث المشترك. وكذلك المجازات، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مثلا ما يصح أنت تستعمل أسد بمعنى الرجل الشجاع وما تخلي عليه قرينة، لأنه الإنسان يألف وين ينصرف ذهنه؟ للمعنى الحقيقي، ما يروح للمعنى المجازي إلا بنصب القرينة الموضحة المبينة لذلك. بالمشترك سابقا المصنف قال ما يجوز، ما يصح، ما ينبغي استعمال المشترك بالتعريف، لأنه إحنا نريد نوضح الماهية والمشترك ما يوضح الماهية، بمعاني مشتركة ما يعلم الشخص المخاطب أنت شو تريد من يا معاني، قال إلا مع استعمال القرينة فيصح استعماله. بالمجاز قال أيضا ما ينبغي إلا مع القرينة، وإن إذا تذكرون قال وإن كان يحسن ألا نستعمل المجاز حتى مع القرينة مطلقا، يحسن ذلك اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية مطلقا حتى مع نصب القرينة إذا تذكرون. وهذا شنو السبب في ذلك؟ قلنا سابقا إذا تذكرون أنه المعاني المجازية لللفظ غير محصورة بل متعددة، بخلاف المشترك والمنقول والمرتجل، هذني معانيهن محدودات. هسه مثلا العين، العين كم معنى بي؟ يمكن 5-6 معاني، خلنا نفرض نقدر نجمعهن، تريد واحد منهن. أما المجاز، المجاز واسع، المجاز واسع قد يريد بمعاني متعددة لا حصر لها. والسبب في أنه لا يحسن استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة والغامضة في التعريف لأن الذهن لا يفهم منها شيئا، فلا يتبادر إلى الذهن المعنى المراد من تلك المعاني، إنما تحتاج إلى تفسير وتوضيح وبيان، فيكون ذكرها مجرد تطويل بدون داعي. إحنا شنو غرضنا من التعريف؟ توضيح والبيان. أنت من تجيب لي ألفاظ غريبة ووحشية وغامضة، يعني طولت علي الشيء الذي تريد تعريفه وما وضحته إلي، أصبح مجرد تطويل بلا طائل. الألفاظ المشتركة الذهن يتردد بيها ما يعلم شنو المراد والمقصود منها، يعني بها معاني متعددة. والمجازات الذهن ما يتبادر للمجاز إلا بالقرينة، لأن أول ما ينصرف ذهنه ينصرف علما للحقيقي، لأن هو دائما يستعمل اللفظ بالمعنى الحقيقي. لهذا سموا المجاز مجاز. شنو يعني المجاز؟ يعني جاوزته وتعديته إلى غيره، جاوزت المعنى الحقيقي وتعديته إلى غيره. الذهن ما ينصرف للمجاز إلا بالقرينة. نعم الآن نطبق. قال الخامسة أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة. ناصعة هو نفس الوضوح والبيان، لا إبهام يعني لا غموض فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية اللي هي الألفاظ المنفرة للطبع، ولا الغريبة اللي يكون لا يكون استعمالها مشهور مقابل الألفاظ المعتادة، ولا الغامضة، الغامضة يعني غير ظاهرة الدلالة والمعنى، ولا المشتركة يعني اللي هو اللفظ اللي متعدد معانيه بدون القرينة، والمجازات اللي هو اللفظ المستعمل في غير موضع له بدون القرينة، لأنه إذا ما وضعت قرينة بعد ما نفهم المعنى المراد. أما مع وضع القرينة فلا بأس، يعني إذا لأن القرينة هي راح تصبح علامة ودلالة لفظية وهي الدلع المقصود، كما قدمنا ذلك القرينة راح تكون موضحة للمراد، كما قدمنا ذلك وين ذكرنا هذا المطلب في بحث المشترك والمجاز، مو هناك إذا تذكرون المصنف قال ما يصح يكون التعريف والأساليب العلمية بالمشترك والمجاز. نعم، لأن الغرض من التعريف توضيح الماهية المبهمة للمعرف من دون إبهام وإجمال، وهذا ما يتحقق إلا بعبارات واضحة لا لبس فيها، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية حتى مع وجود القرينة. شنو السبب؟ ها أحسنتم، لأن المعاني المجازية لللفظ غير محصور بل متعددة، بخلاف المشترك والمقول والمرتجل فهو محدد. أما كلامنا إن شاء الله في القسمة يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.